إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. هذا هو المجلس 37 بعد 100 في بيان كتاب الإبانة لابن بطة العكبري المتوفى 87 و300 من الهجرة. قال: باب الإيمان بأن قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرب تعالى بلا كيف. هذه صفة أخرى من صفات ربنا سبحانه، وهي صفة الأصابع، ويأتي بعدها صفة اليد. فربنا تبارك وتعالى له يدان ولهما أصابع، وهذا كما علمنا من الصفات الخبرية، وهو من جملة الصورة المذكورة في الباب الذي قبله. فالصفات الخبرية يجمعها صفة الصورة لله تبارك وتعالى، وإن كانت الصورة أحيانا أيضا تأتي بمعنى الوجه، ولكن الصورة أعم من الوجه. قال: باب الإيمان بأن قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرب تعالى بلا كيف، أي أن هذه الأصابع لا نكيفها، كما هي القاعدة في الأسماء والصفات. وكذلك القلوب بين إصبعين من أصابع الرب تعالى بلا كيف، فلا يتأتى هنا السؤال بكيف، وإنما الواجب تجاه هذه الأخبار كما تقدم التصديق بها والتسليم لها والقبول، ولا يقال لما ولا كيف. ثم ذكر بإسناده عن النواس بن سمعان قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: ما من قلب إلا بين إصبعين من أصابع الرحمن. إن شاء أقامه وإن شاء أزاغه. والحديث في السلسلة الصحيحة المجلد 5 صفحة 126. فهذا خبر من النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما من قلب إلا بين إصبعين من أصابع الرحمن، إن شاء أقامه وإن شاء أزاغه. طيب، ما هو أثر العمل بهذه العقيدة؟ أثر العمل بهذه العقيدة الدعاء، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، يعني عملا بهذه العقيدة: يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. قال: والميزان بيد الرحمن يرفع أقواما ويضع آخرين. بيد الرحمن، هذا من أدلة صفة اليد لله تبارك وتعالى، وستأتي في باب مستقل. الذي بعده رواه مسلم عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قلوب بني آدم كلها بين إصبعين من أصابع الرحمن. وتأمل كيف أضيفت هذه الصفة إلى الرحمن سبحانه وتعالى، فمن رحمته سبحانه بعبده إقامة قلبه على ما يحبه ويرضاه. قلوب بني آدم كلها بين إصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد يصرفها حيث يشاء، كقلب واحد. فهذا يعني تيسير لمن يريد أن يسأل بكيف، فنقول القلوب عند الله تبارك وتعالى كأنها قلب واحد، والناس عند الله تبارك وتعالى كأنهم فرد واحد سبحانه وتعالى، كقلب واحد يصرفها حيث يشاء. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا مصرف القلوب، والتصريف هو التقليب، فهو مثل يا مقلب، لكن يا مقلب القلوب هناك ثبت قلوبنا على دينك، وهنا صرف قلوبنا إلى طاعتك. التصريف إلى الطاعة يعني صرفها كما قال سليمان عليه السلام: رب أوزعني أن أشكر نعمتك. ثم ذكر بإسناده عن عائشة رضي الله عنها، والحديث صحيح، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من قلب إلا وهو بين إصبعين من أصابع الرحمن، إن شاء أن يقيمه أقامه، وإن شاء أن يزيغه أزاغه. والذي بعده أيضا عن عائشة قالت: كانت من دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. طبعا هنا عن الحسن عن أم المؤمنين، يعني يمكن أن تكون هنا أم سلمة، لأننا أعرف أن هذا الحديث أيضا مروي عن أم سلمة. قالت: كانت من دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. قلت: يا رسول الله هل تخاف؟ قال: وما يؤمنني، وليس من أحد إلا وقلبه بين إصبعين من أصابع الله، إن شاء أن يقيمه أقامه، وإن شاء أن يزيغه أزاغه. يقلب إصبعيه، يعني هذا لبيان الصفة وليس يعني تمثيلا ولا تشبيها، يقلب إصبعيه. كما كان صلى الله عليه وسلم يتلو قوله تعالى: إن الله كان سميعا بصيرا، ويضع سبابتي على عينيه وإبهاميه على أذنيه. فهذا لتحقيق الصفة، هذا لتحقيق الصفة. الذي بعده عن أنس وهو أيضا صحيح، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. ففي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر من هذا. فتأملوا أيها الإخوة، الدعوات والأذكار هي العمل بالعقيدة. أنت لو تأملت في الدعوات وفي الأذكار تجدها كلها عقيدة. كان يكثر أن يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فنقول له: يا رسول الله تخشى علينا وقد آمنا بك وآمنا بما جئت به؟ فقال إن قلوب الخلائق بين إصبعين من أصابع الرحمن إن شاء هكذا وإن شاء هكذا، يعني كما تقدم إن شاء قامها وإن شاء زاغها. الذي بعده حديث عبد الله بن عمرو، وقد تقدم سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن قلوب بني آدم كلها بين إصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد يصرفه كيف يشاء. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اصرف قلوبنا على طاعتك. والذي بعده طريق أخرى لحديث أنس، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم ثبتني على ديني. فقال له أهله أتخاف علينا يا رسول الله وقد آمنا بك وبما جئت به؟ فقال إن القلب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبه أو يقلبه. ثم ذكر بإسناده عن بشر بن الحارث وهو بشر الحافي قال أما سمعت ما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم قلب ابن آدم بين إصبعين من أصابع الله عز وجل. ثم قال بشر إن هؤلاء الجهمية يتعاظمون هذا، يعني يتعاظمون أن يصفوا أن يصف الله تعالى بهذه الصفات، ويحسبون أن هذا تعظيم وتنزيه. وأثر بشر بن الحارث صحيح، والذي بعده أثر وكيعه صحيح. قال نسلم هذه الأحاديث ولا نقول فيها مثل كذا، فهذا نفي للتمثيل، ولا كيف كذا هذا نفي للتكييف، يعني حديث ابن مسعود وهو سيأتي يجعل السماوات على إصبع والجبال على إصبع وقلب ابن آدم بين إصبعين من أصابع الرحمن ونحوها من الأحاديث. فهذه الأحاديث يعني نسلم لها ونتبع فيها قاعدة أهل السنة والجماعة في ذلك. ونقلها هنا آل حمدان مجلد الثاني صفحة 478 كعادته عن الذين خالفوا هذه الصفة. ابن الأثير مثلا في النهاية قال الأصابع جمع إصبع وهي الجارحة، وذلك من صفات الأجسام. تأمل، يعني والله ليس بجسم، تعالى الله عن ذلك وتقدس. وإطلاقها عليه مجاز كإطلاق اليد واليمين والعين والسمع، وهو جار مجرى التمثيل والكناية عن سرعة تقلب القلوب. سبحان الله، يعني الصفة مضافة إلى الله عز وجل، هو جعل الصفة مضافة إلى المخلوق، سرعة تقلب القلوب. قال وإن ذلك أمر معقود بمشيئة الله تعالى. وتخصيص ذكر الأصابع كناية عن أجزاء القدرة والبطش، كل هذا تحريف قبيح. والذي بعده أيضا عن القرطب في المفهم وهو يشرح هذه الأحاديث، قال إذا جاءنا مثل هذا في كلام الصادق تأولناه أو توقفنا فيه إلى أن يتبين وجهه مع القطع باستحالة ظاهره. هكذا يقولون هذا مستحيل الظاهر. أي ظاهر؟ إن كنت تعني الظاهر الذي انقدح في قلبك فنقول هذا مستحيل الظاهر، وإن كنت تعني الظاهر من لغة العرب ومن كلامها فهذا كما قال السلف أمروها كما جاءت. نعم. وللشيخ ابن عثيمين في التعليق على التدمرية وتقريبها يعني بحث مهم جدا في الإجراء على الظاهر والرد على المخالفين. نعم. قال وقد قلنا إن الإصبع يصح أن يراد به القدرة على الشيء، فإذا تأولوا الإصبع بالقدرة. ابن حجر نقل كلام ابن دقيق العيد قال المراد به إرادة قلب ابن آدم مصرفة بقدرة الله وما يوقعه فيه. فتأمل كيف أيضا يعني حرفها إلى معنى القدرة. قال الدارمي عثمان بن سعيد في النقد والرد على بشر المريسي فيقال له أو فيقال لك أيها المعجب بجهالته، في أي لغات العرب وجدت أن إصبعيه قدرتيه؟ فأنبئنا بها، فإنا قد وجدناها خارجة من جميع لغاتهم، إنما هي قدرة واحدة قد كفت الأشياء كلها وملأتها واستنطقتها، فكيف صارت للقلوب من بين الأشياء قدرتان؟ وكم تعدها قدرة؟ فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال بين إصبعين، وفي دعواك هي أكثر من قدرتين وثلاث وأربع، وحكمت فيها أو حكمت فيها للقلوب قدرتين وسائرها لما سواها، ففي دعواك هذا أقبح محال وأبين ضلال. نعم. قال وأما تشنيعك على هؤلاء المقرين بصفات الله المؤمنين بها إنما يثبتون منها ما أنت له معطل وبه مكذب، ولا يتوهمون فيها إلا ما عنى الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يدعون جوارح ولا أعضاء كما تقولت عليهم، غير أنك لا تألو في التشنيع عليهم بالكذب ليكون أروج لضلالتك عند الجهال. الباب الذي بعده أيضا في الأصابع قال باب التصديق والإيمان بما روي أن الله يضع السماوات على أصبع أو أصبع والأراضين على أصبع. نعم، وكما سيأتي في الأحاديث وأشياء أخرى. نقول يعني ابن بطة خص هذا الحديث بباب، أولا لكثرة طرقه، وثانيا لتبكيت من أنكره وحرفه. نعم، وقد جاء في هذا الحديث يعني خمس أصابع على إصبع على إصبع على إصبع خمس مرات، فهل يقال لله تعالى يعني خمس أصابع؟ الجواب لا يقال إن لله جل وعلا خمسة أصابع، لأن باب الصفات توقيفي، والحديث ليس قطعيا في الدلالة على الحصر، وإن كان يفهم منه وإن كان يفهم منه أن الله يضع كذا على إصبع على إصبع على إصبع، فيعني ربما يفهم منه الإيش؟ يفهم منه الحصر، لكن الصحيح أنه لا يفهم منه الحصر، وإن فهم منه الحصر فهي دلالة مفهوم، ودلالة المفهوم ضعيفة. هذا هو الصحيح. واستدل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله على عدم القول بحصر عدد الأصابع بالحديث المتقدم، إن قلوب بني آدم بين إصبعين من أصابع، بين إصبعين من أصابع، فهذا يدل على عدم ليش؟ على عدم الحصر. وأما الشيخ بن باز رحمه الله ففي المجموع الذي جمعه ابن مانع في يعني سؤالات وجهت للشيخ بن باز رحمه الله مسائل الإمام ابن باز صفحة 37، قال ابن مانع سألت شيخنا عن حديث إثبات الأصابع لله هل هو للحصر وأن الأصابع خمس؟ فأجاب الشيخ نعم، لأن الأصابع استوعبت الخلائق وسائر الخلق على إصبع، فيقول الأصابع استوعبت الخلائق. فنقول يعني هذا لا يدل على أن أصابع الله عز وجل محصورة، فنقول يعني خمس أصابع من أصابع الله عز وجل استوعبت الخلائق، لكن ما يمتنع أن يكون لله عز وجل أصابع أخرى، فهذا مما يعني ينبغي معرفته. فإذا الشيخ بن باز يقول إن هذا يدل على الحصر، والشيخ ابن عثيمين على عدم التحديد، والصواب عدم التحديد. الصواب عدم التحديد، أولا لأنه يعني لم يؤثر عن السلف أنهم قالوا خمس أصابع، وثانيا أن هذا لا يفهم من الإيش، لا يفهم من الأدلة، وإن فهم فإن هذا دلالة المفهوم لا يعمل بها في باب الأسماء والصفات. وباب الأسماء والصفات ينبغي أن يكون الدليل فيه قطعيا، باب الأسماء والصفات يعني ينبغي أن يكون الدليل فيه يعني قطعيا، يعني في ثبوته وفي دلالته. طبعا أنا أعني ماذا أريد بهذا، يعني يكون الحديث صحيحا وتكون يعني دلالته ظاهرة على الصفة، وأما إذا كانت دلالته فيها احتمال فإذا لا نزيد عما قاله السلف وفهموه من هذه الأدلة. ثم ذكر الحديث بإسناده، والحديث عند البخاري ومسلم طرقه متعددة، عن الأعمش وعن منصور، فهذه طريق أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل من أهل الكتاب فقال يا أبا القاسم بلغنا أن الله عز وجل يجعل الخلائق على إصبع، والسماوات على إصبع، والأراضين على إصبع، والشجر على إصبع، والثرى على إصبع، فهذه خمس. قال فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه، وأنزل الله عز وجل ما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته، قبضته يوم القيامة. فهذه القبضة تدل على ماذا؟ تدل على صفة اليد وعلى صفة الأصابع. الطريق التي بعدها أبو معاوية عن منصور عن إبراهيم عن عبيد عن عبد الله قال جاء حبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد أو يا رسول الله إن الله يوم القيامة يجعل السماوات على إصبع، والأراضين على إصبع، والجبال والشجر على إصبع، والماء والثرى على إصبع، وسائر الخلائق على إصبع، فيهزهن ثم يقول أنا الملك. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه تصديقا لقول الحبري، هذه في غاية الأهمية، هذه الزيادة، تصديقا ضحك النبي صلى الله عليه وسلم تصديقا، خلافا لهؤلاء المحرفة الذين يقولون إنما ضحك النبي صلى الله عليه وسلم لأن الحبر وصف الله عز وجل بما لا يليق به. الله أكبر. طيب نبينا صلى الله عليه وسلم يوصف الله عز وجل أمامه بما لا يليق به، والنبي صلى الله عليه وسلم يضحك، النبي صلى الله عليه وسلم يسكت على هذا عليه الصلاة والسلام الذي كان لا يسكت أبدا على منكر. قال ثم قرأ وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. ثم ذكر أسانيد أبو نعيم عن الأعمش، وابن فضيل عن الأعمش، وجرير عن الأعمش، وقيس عن الأعمش، وسفيان عن الأعمش، وفضيل بن عياض عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال جاء رجل من أهل الكتاب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن الله يمسك السماوات على إصبع، والجبال والشجر على إصبع، والماء والثرى على إصبع، والخلائق على إصبع، هذه أربعة. فهذا أيضا مما يعني يرد فيه على الشيخ بن باز رحمه الله أنه جاء في بعض الطرق ماذا؟ أربع. ثم يقول أنا الملك، فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه، ثم قرأ ما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمين. قال وفي حديث فضيل بن عياض أن يهوديا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إذا كان يوم القيامة أخذ الله السماوات على هذه، يعني الخنصر، الخنصر بالنسبة لليهودي، والأراضين على هذه التي تليها، والماء والثرى على هذه يعني الوسطى، والشجر والنبات على هذه يعني السبابة، وسائر الخلق على هذه يعني الإبهاء. نعم. وفي بعض الطرق بدل هذه على ذه، لأن ذه هي اسم الإشارة والهاء للتنبيه. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم عجبا لقوله، فإذا عجبا تصديقا، وقرأ وما قدر الله حق قدره. ثم ذكر بإسناده طريق أخرى، طريق سفيان عن منصور وسليمان الأعمش عن إبراهيم عن عبيد عن عبد الله قال جاء حبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن الله عز وجل يمسك السماوات، وقبض على إصبعه الخنصر، والأرض على هذه، والجبال على هذه، والشجر على هذه، والخلق على هذه، فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه، وقال وما قدر الله حق قدره. ثم ذكر بإسناده ما رواه مسلم قال حدثنا جعفر حدثنا محمد يعني ابن إسحاق قال حدثنا عبيد الله يعني ابن عمر قال حدثني يحيى قال وفضيل بن عياض وحده بهذا الإسناد، وزاد فيه فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم تعجبا وتصديقا. فإذا في بعض الروايات تعجبا، وفي بعضها تصديقا، وفي بعضها تعجبا وتصديقا، فهذا كله من إقرار النبي صلى الله عليه وآله وسلم اليهودية على هذه العقيدة، فتبا لمن اليهودي أعلم بربه منه. وذكرها هنا آل حمدان أيضا كعادته في صفحة 481 قال وهذا الحديث تخبط في رده والطعن فيه أئمة أهل التعطيل، ومن ذلك ما ذكره الخطابي في أعلام السنن، فقد طعن فيه بأمور منها أنه خبر أحد لا يحتج به في أبواب إثبات الصفات، وأنه من قول اليهود المشبهة، وأن ابن مسعود ذكر تصديق النبي صلى الله عليه وسلم لليهودي ظنا منه وحسبانا، يعني يقول ابن مسعود يعني ظن أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ضحك أنه ضحك تصديقا، فيكون هذا من فهم ابن مسعود. نقول والله فهم ابن مسعود عندنا أولى من فهم من هؤلاء الخلف الذين جاءوا بعده. قال وأن تبسم النبي صلى الله عليه وسلم من كلام اليهود كان من باب التعجب والإنكار لا من باب الإثبات والإقرار، فتأمل هذه الأوجه أنه خبر أحد، وأنه من قول اليهود، وأن هذا من ظن ابن مسعود، وأن تبسم النبي صلى الله عليه وسلم كان تعجبا وإنكارا لا تصديقا. ثم أخذ يصرف الحديث عن ظاهر بتأويلات الجهمية معطلة الصفات. قال وعلى ذلك صار أكثر شراح الحديث فقد حرفوه عن ظاهره، وطعنوا في الصحابي عبد الله بن مسعود في قوله ضحك النبي صلى الله عليه وسلم تصديقا لقوله، وأما أهل السنة والآثر فأمروه على ظاهره وأثبتوا لله تعالى الأصابع واليد والإمساك والقبض، وجعلوا ضحك النبي صلى الله عليه وسلم من كلام اليهود تصديقا له. قال عبد الله بن أحمد في السنة قال أبي جعل يحيى بن سعيد القطان يشير بأصابعه، وأراني أبي كيف جعل يشير بأصبعه يضع أصبعا حتى أتى على آخرها. نعم، فهذا فيه تحقيق لمعنى الصفة، وأن المراد بالأصابع أصابع حقيقية، وقال ابن خزيمة في كتاب التوحيد: وقد أجل الله قدر نبيه أن يوصف الخالق البارئ بحضرته بما ليس من صفاته فيسمعه فيضحك عنده، ويجعل بدل وجوب النكير والغضب على المتكلم به ضحكا تبدو نواجذه تصديقا وتعجبا لقائله. لا يصف النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الصفة مؤمن مصدق برسالته كما ذكر. وقال أيضا: باب إثبات الأصابع لله تعالى من سنة النبي صلى الله عليه وسلم قيلا له لا حكاية عن غيره، كما زعم بعض أهل الجهل والعناد أن خبر ابن مسعود ليس هو قول النبي صلى الله عليه وسلم وإنما هو قول اليهود. وقال إبراهيم بن أحمد شاقلة: هذا قول من يروم هدم الإسلام والطعن على الشرع، لأن من زعم أن ابن مسعود ظن ولم يستيقن فحكى عن النبي صلى الله عليه وسلم على ظنه فقد جعل إلى هدم الإسلام مقالته هذه بأن يتجاهل أهل الزيغ فيتهجموا على كل خبر جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يوافق مذهبهم فيسقطونه بأن يقولوا هذا ظن من الصحابة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ لا فرق بين ابن مسعود وغيره من الصحابة. نعم، أي خبر ليس على عقائدهم الباطلة والفاسدة يقولون هذا ظن من الصحابة. نعم. قال: وهذا ضد ما أجمع عليه المسلمون، وقد أكذب القرآن مقالة هذا القائل في الآية التي شهد فيها لابن مسعود بالصدق في جملة الصحابة، يعني الآية التي ذكرها في الحديث. نسأل الله تبارك وتعالى أن يزيدنا علما وفهما وتمسكا بهذه العقيدة والعمل بمقتضاها والدفاع عنها ونشرها، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.